بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فضمن برنامج المجالس العلمية في هذا المسجد المبارك، مسجد ابن عباس بمنطقة زغفة، والذي يقيمه مشايخ دار الحديث بالشحر، فإننا في هذا اليوم من شهر شوال، 26 من شهر شوال من عام 1446 للهجرة، سيكون هذا المجلس لشيخنا الفاضل أبي هاشم جمال بن سرور، والمعنون له بالتعليق على المنظومة اللامية أو القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنستمع إن شاء الله لشيخنا حفظه الله وجزاه الله خيرا على تلبية طلب هذا البرنامج في هذا المسجد، نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، وعلى هذا المجلس المبارك من مجالس العلم. وقد سمعتم في كلمة أخينا الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى بأننا في هذا المجلس المبارك بصدد قراءة منظومة شيخ الإسلام رحمه الله والموسومة باللامية، ولا شك وأننا نعقد العزم على المرور على هذه المنظومة في هذه الليلة، فإن المقام يتطلب منا الإيجاز والاختصار لكن من غير إخلال، فحسبنا في قراءتنا لمنظومة شيخ الإسلام أننا نفك العبارات وأن نشير إلى أهم المسائل والمقامات مع إعراضنا عن المسائل الخلافية وما يطول ذكرها، وهذا حقه في المطولات. ومما سأعرض الصفحة عن ذكره ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فترجمته حافلة ولا يكاد أحد من طلاب العلم إلا وقد مر على ترجمة شيخ الإسلام وما يتعلق بحياته العلمية والعملية. وأما ما يتعلق بهذه الرسالة، نعم قد حصل الخلاف بين بعض أهل العلم في صحة ثبوت هذه الرسالة لشيخ الإسلام، هل هي له أم لا. والأكثر من أهل العلم على أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك للشهرة التي بلغت الآفاق في كثرة من يتناقل هذه الرسالة وينسبها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يطلع على مزيد بحث على هذه المسألة الخلافية في نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فليرجع إلى المطولات في شرح هذه الرسالة بعينها. أقول وبالله أستعين. قال الناظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. في هذا البيت إخواني في الله فيه السؤال عن الدين. يا سائلي، يا من يسأل عن دينه وعن عقيدته، وهذا أمر مطلوب شرعا لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. وبالمقابل فإن المسؤول بهذا السؤال ينبغي عليه أن يجيب، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالسؤال في الدين والإجابة عليه من المطالب الشرعية. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. الأصل أن كلمة مذهب تطلق على الفروع، بمعنى على المسائل العملية، على الفقهيات، وكأن السائل ها هنا سيسأل عن مسائل عقدية وعن مسائل فقهية، لكن الناظر في هذه الأبيات من أولها إلى آخرها إنما هي تنسبك في باب العقيدة فقط، ما عندي فقهيات. فإذا يحمل هنا على كلمة مذهبي أي ما أذهب إليه في اعتقادي. يا من تسأل عن مذهبك في العقيدة وعن عقيدتك فإليك الجواب. وفي قوله رزق الهدى من للهداية يسأل، فيه على أن الأرزاق لا تكون فقط بالمال أو بالنعم الدنيوية، بل إن من الأرزاق وهي من أعظم الأرزاق ما يكون من النعم الدينية. رزق الهدى رزق، فالصلاح والهداية والاستقامة والرشاد هذه أرزاق، أرزاق من رب العباد. رزق الهدى من للهداية يسأل، فيها بيان على أن من أعظم أسباب الهداية السؤال، أن تسأل ربك عنها، تسأل ربك الهداية. فإن سؤال الرب عن الهداية هو مسلك من مسالك أن الله يحبيها لك ويعطيها لك، ولهذا شرع لنا في الفاتحة أن نسأل ربنا الهداية: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. قوله رحمه الله تعالى: اسمع، الأمر بالاستماع أي انصت يا سائل، اسمع لما أقول. اسمع كلام محقق، المحقق هو المتثبت، هو المدقق، هو المتأصل. اسمع كلام محقق. قد يقول قائل: هذه دعوة، هذه دعوة، ما دليل المؤلف على أنه محقق؟ دليله برهانه هذه المنظومة، هذه المنظومة هي إشارة وهي برهان على أنه رجل متحقق من أمره، متحقق من أمره. قال: اسمع كلام محقق في قوله. في قوله، القول يطلق على عدة معاني، يطلق القول على اللفظ، يطلق القول على الاعتقاد، يطلق القول على الكتابة. قال المؤلف في كتابه، كيف قال في كتابه؟ أي كتب في كتابته، فالقول يطلق على الكتابة، والقول أيضا يطلق على الفعل، كما في حديث التيمم: فقال بيده هكذا، فقال بيده أي فعل بيده. فقول اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، وهذا من وصفه رحمه الله تعالى أنه من الرسوخ في العلم، ومن أمارة الرسوخ في العلم أن الإنسان لا يغير ولا يتبدل، وخاصة في مسائل الاعتقاد، العقيدة مأخوذة من العقد، وهو التوثق والثبوت واللزوم، فليس فيها تضعضع وليس فيها تردد. ولهذا يقول المؤلف عن نفسه: ها أنا ذا أجيبك بإجابة رجل متثبت مما يقوله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى من أوائل مسائل المعتقد ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في جنب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما بدأ بهم لعلو شأنهم. قال: حب الصحابة، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن لفظ الصحبة يطلق على هذا الجيل المحدود الخاص المعين، لا يتجاوزه إلى غيره. فقال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب. حب الصحابة، حقوق الصحابة كثير، وإنما اختصر واختزل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أعظم حق، وهو حق المحبة. ينبغي أن نجعل في أنفسنا وفي قلوبنا وصدورنا من المحبة والإجلال والإعظام لجنب الصحابة، وهذا أحد الحقوق، لكنه حق جامع شامل، وهو كذلك مانع. فكل من أخل بمقام المحبة، محبة الصحابة، فليس بمؤدي لحقوق الصحابة. فمن كان من أمره ومن شأنه أن يسبهم أو يشتمهم أو يحذر منهم أو يغض الطرف عنهم أو أنه يلعنهم أو أنه يهجوهم ويهجرهم أو أنهم يفشي بآفاتهم وعيوبهم بقصد الطعن والغمز فيهم، هل هذا محب؟ لا، هذا ليس بمحب، هذا أخل بجنب الصحابة. فقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى صنف آخر من الناس، وهؤلاء كذلك ينبغي أن نكن لهم المحبة والإجلال والإعظام، وهم ما أشار إليهم بقوله ومودة القربى، وهم آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذكره في كتاب الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمحبة آل البيت من الأمور الشرعية، بل جاء ذلك في أحاديث كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بأهل بيتي. فقال رحمه الله تعالى: ومودة ذو القرب، ومودة القربى بها أتوسل. أتوسل أي أتقرب، أي أني مما أتقرب به إلى الله جل في علاه ما يكون من محبتي لجنب الصحابة، وما يكون من محبتي لآل بيت رسول الله. فهذا الذي به أتقرب أي أتوسل، وهذا من التوسل المشروع، التوسل المشروع. ولا يكون التقرب بذواتهم، فإن هذا من التوسل الممنوع، لأن العلماء قسموا التوسل وهو التقرب إلى الله يكون إلى توسل مشروع وإلى توسل ممنوع. فإذا كان التوسل بالأعمال الصالحة وبحبهم فهذا مما يرضى عنه ربنا عز وجل، أما بذواتهم بالتبرك بشعورهم وثيابهم فهذا من التوسل الممنوع وهو البدعي. والمؤلف في هذا البيت حين قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربة، أشار إلى هذين الصنفين، صنف الصحابة وصنف آل البيت، جمعهما في هذا البيت ردًا على فرقتين ضالتين وهما الروافض والنواصب. لأن الرافضة قد باشروا العداء للصحابة، والناصبة ناصبوا العداء لآل بيت رسول الله، فلما كان من أمر هؤلاء أن هضموا وهؤلاء هوجموا ناسب أن المؤلف يشير إلى قدرهما، إلى مقام الصحابة وإلى مقام آل البيت، ردًا على الرافضة وردًا على النواصب. بل كان مما يذكر به الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الآل والأصحاب، مما يذكر به الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الآل والأصحاب: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، آله وصحبه، لعظيم قدر هذين الجيلين العظيمين. قال رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم أي مما ذكر من الصحابة ومن آل البيت، ولكلهم قدر على، أي لكل واحد من هؤلاء له منزلة عليا، وهذه المنزلة ثبتت عنهم ولهم عبر الشريعة الإسلامية، هذا على الإجمال. لكن إن جئنا على التفصيل فإليك التفصيل. أما ما يتعلق بأمر الصحابة، نعم، فكلهم لهم منزلة عليا، كلهم لهم منزلة عليا، وقد أجمع أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، ما هناك أحد يقدح في علمه أو في دينه أو في أمانته بالإجماع. أما آل البيت لا، آل البيت ففيه التفصيل، هل كلهم له قدر علي؟ لا، لأن من آل البيت من لربما من له من التمسك بالدين، ومن هو على الجادة من ينبغي أن نحبه على ما كان من تمسكه بالدين، وهناك من آل البيت من انسل، من خرج عن الصراط المستقيم وانحرف عن الجادة، فهل هذا نحبه؟ الجواب لا، بل نبغضه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. الصحابة قد ذكرنا أنهم كلهم لهم منزلة عليا، ومع ذلك فهم يتفاضلون، يتفاضلون فيما بينهم، فهم ليسوا على منزلة واحدة، فهناك من هو أفضل من آخر. فمثلا فعندي مقام المهاجرين أفضل من مقام الأنصار، ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفق وقاتل من قبل. وعندي من ذكروا من العشرة المبشرين بالجنة
هم أعلى وأرفع ممن لم يذكر من هؤلاء، وهكذا فهم يتفاوتون في الفضل، هم في الفضل عموما لكنهم في الفضل يتفاوتون. قال: ولكنما الصديق، ومقصود بالصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد أجمع العلماء على أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا هو الاتفاق عليهم في الأفضلية، وهو المتفق عليه عند أكثرهم في الخلافة. فقال: لكنما الصديق منهم أفضل، فأبو بكر أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصديق الصحيح أنه أنها طبقة من طبقات الدين، طبقة من طبقات الدين، وصفة من صفات عباد الله الصالحين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والصديق قيل إما أنها مأخوذة من التصديق، أو أنها مأخوذة من الصدق، مرتبة الصديقية، إما أنها مأخوذة من التصديق أو أنها مأخوذة من الصدق، وهو من وافق قوله عمله. وأعظم مراتب الصديقية من جمع بين الأمرين، من كان صادقا في أقواله وأفعاله، ومن كان مصدقا للشرع مستسلما له، كما قال ربنا في هذا الوصف: والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق وصدق به، هذا هو مقام الصديقية. وقل من العباد من يحوزه، أعظم من حازه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كان صادقا في أقواله وأفعاله وأعماله وفي ظاهره وباطنه، وأيضا كان مصدق للشرع مسلما له بكل ما يأتي به الدين. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. في هذا البيت إشارة كذلكم إلى بيان لمعتقد من معتقدات أهل السنة، فقال رحمه الله تعالى: وأقول، أي لفظا واعتقادا، لأن القول يكون لفظا ويكون بالاعتقاد. وأقول في القرآن، القرآن هو كلام الله كما سيأتي معنا، والقرآن مأخوذ من قرأ، قرأ، وقرأ في لغة العرب تأتي على معنيين اثنين، بمعنى تلا، تلا، اقرأ أي اتلو، فلان قرأ أي تلا. فإذا قلنا أن القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى تلا، إذن القرآن بمعنى مفعول أي متلو، أي أنه كتاب متلو يتلى. والمعنى الثاني أن القرآن مأخوذ من قرأ الذي هو بمعنى جمع، جمع، يقال قرأ الماء بالحوض، معنى قرأ الماء بالحوض أي جمع الماء بالحوض، جمع. فعلى هذا المعنى يكون القرآن بمعنى قرأ أي جمع، بأن القرآن بمعنى فاعل، أي أن القرآن جامع، القرآن جامع، جامع للأحكام والتشريعات، قيل جامع لخلاصة الكتب السماوية السابقة. فإذا القرآن بمعنى قرأ إما أن يكون بمعنى تلا فهو متلو، أو بمعنى قرأ أي جمع فهو جامع، وكلا المعنيين صحيح. هذا على تخريج أن قرآن كلمة مهموزة، قرآن. وأما من قال أن القرآن غير مهموز، قرآن، قرآن، هذا له تخريج آخر، ليس هذا أوان ذكره. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وصف القرآن بأنه كريم، وهذا لوصف القرآن، وإنه لقرآن كريم. وصف ربنا كتابه بالكرم، كريم، ومعنى كريم أي أنه كثير الخير، كثير الخير، كثير البركة. فهذا القرآن كتاب مبارك، مبارك بركته في كل نواحيه، إن جئت إلى قراءته فقط ففيه بركة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وبركة بالتشافي والتداوي به، فيه شفاء للناس، وبركة أيضا في العمل به، وبركة أيضا في التحاكم إليه، فهو كتاب مبارك. قال: فهو الكريم المنزل. المنزل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فربنا أنزل هذا الكتاب من عنده سبحانه وتعالى، فهو منزل، نزل به جبريل عليه السلام. ومسألة أن القرآن منزل، على القول الصحيح من أقوال العلماء أن القرآن أنزل متى؟ أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في رمضان. كيف إنزاله؟ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك في السماء الدنيا أخذ يتنزل تدريجا على حسب الحوادث والوقائع على رسول الله على مدى 23 عاما، ينزل منجما مقطعا على حسب الحوادث والوقائع. ولهذا يوصف القرآن بأنه منزل. ومن خصائص القرآن أنه لم ينزل دفعة واحدة كباقي الكتب السماوية، تنزل جملة واحدة، أما القرآن لا، وإنما نزل منجما مقطعا على حسب الحوادث. قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. قال: وأقول قال الله جل جلاله، جلاله أي صاحب العظمة، صاحب العظمة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي أي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك بيان على أن مصادر التشريع تعود إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وأن أخذهما يكون على فهم سلف الأمة، الأخذ بهما. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى تأخذ بأقوال الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هنا الهداية، هنا الهداية. وفيه كذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية، والمصطفى الهادي، فنبينا يهدي، يهدي إلى ربه، يهدي إلى طريق الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمقصود به هنا هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد. وأما الآية الأخرى وهي الذي نفت الهداية، وإنك لا تهدي من أحببت، هنا هداية أخرى، هنا نفى الله عن نبيه هداية التوفيق، وهي هداية القلوب، هذه ما يملكها أحد إلا الله، وإنما التي بيد رسول الله هداية دلالة. قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. في باب العقيدة أعتمد وأستند على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا آخذ بالتأويل. ويقصد بالتأويل هو ذلكم المصطلح الذي جاء به المتأخرون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة. وهذا المدخل وهذا المصطلح من خلاله جاء المعطل من أهل البدع بإلغاء الكثير من أسماء الله وصفاته. مثاله: الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، بل يداه مبسوطتان، اليدان بمعنى القدرة والقوة. الله رحيم، الرحمة بمعنى إرادة الإحسان. الله يغضب، غضب الله وهو عقوبته للخاطئين والمخطئين. وهكذا يخرجون اللفظ عن ظاهره لا يثبتونه كما هو، وهذا فعل المبتدعة ممن عطل الأسماء والصفات تحت مظلة التأويل. قال: ولا أتأول، أي لا أسلك هذا المسلك. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في باب إثبات أسماء الله وصفاته، أنهم يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه وكل ما أثبته نبينا لربه، كل ما يتخلفون عن هذه الكلية العامة، لكن من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تمثيل، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المدرسة، وهي مدرسة أهل السنة والجماعة، والتي تبنوها لأنفسهم من لدن نبينا على ضوء ما جاء من الكتاب والسنة، قد خالفوا فيها عدة مدارس من مدارس المبتدعة. فهناك عندي مدرسة التعطيل ممن ألغوا الأسماء والصفات، وعندي مدرسة التمثيل وهم ممن أثبتوا الأسماء والصفات مشابهة لخلق الله، ومنهم مذهب التحريف وهو التأويل وهم يصرفون اللفظ عن ظاهره، وهناك مذهب التفويض وهو من أخبث المذاهب، يثبتون اللفظ ويعرون المعنى، يثبتون اللفظ ويعرون المعنى، فيقول: الله أعلم بماهية هذه الصفات، الله أعلم، الله يسمع، الله أعلم، الله يبصر، الله أعلم. يقرؤون القرآن فقط كأنه كلمات، ولا يثبتون حقائق المعاني، لا الكيفية، الكيفية الله أعلم بها، لكن حقيقة المعنى يفوضون. فعندي عدة مدارس انبرت أمام مدرسة أهل السنة والجماعة: التعطيل والتمثيل والتكييف، وكذلك مذهب التفويض، وكلها من المذاهب الباطلة. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما فعل الطراز الأول، أي الجيل الأول. والطراز الأصل فيه النقوش، الأصل في كلمة طراز أنها مأخوذة من النقوش، ومنه التطريز، التطريز الذي يكون على ظاهر الثوب، ويراد من ذلكم الزينة والجمال. فنحن نفعل كما فعل ذلكم الجيل السابق، والذي بلغ من الجمال والكمال في علومهم وفيما يتعلق بربهم ثم قال رحمه الله تعالى: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها إلى نقالها، أي ما جاء من النصوص أرد العهد إلى النقال، والعهد بمعنى المسؤولية، ولهذا يقولون العهد على الناقل. وهذا البيت إخواني في الله إنما يتحدث عن المصدر الثاني وهي السنة، السنة، لأن من أراد أن يستدل بدليل من السنة يحتاج إلى أمرين. ما هو؟ أولا صحة الدليل، والثاني إلى موطن الاستدلال. وأما من أراد أن يستدل بالقرآن فلا يحتاج للأمر الأول وهي الصحة، لأن القرآن ثابت متواتر، لكن يحتاج إلى الأمر الثاني في استدلاله، موطن الاستدلال. ولهذا في قولي وأرد عهدتها إلى نقالها، هذا في حق من أراد أن يستدل بالسنة، فإن العهد على الناقل، وذلك في بيان صحة الحديث. وأصونها عن كل ما يتخيل. أصونها من الصيانة، والصيانة بمعنى الحماية، وهذه من لوازم الأسماء والصفات. ولهذا قال إمام الطحاوي رحمه الله تعالى واصفا ربه جل وعلا وفي هذا الباب قال: لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. ثم قال رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وهذا سيأتي معنا بعد الأذان. إلى هنا والله تعالى أعلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل: قبحا أي قبح الله، والقبح هو ضد التحسين، ضد الحسن والتحسين. طيب دعا المؤلف بهذا الدعاء على من؟ قبحا لمن نبذ القرآن. نبذ أي طرح وترك عمدا وقصدا الأخذ بما في كتاب الله. وإذا استدل يقول قال الأخطل، هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إلى مسلك من مسالك المبتدعة، وهو أنهم بعدما طرحوا كلام الله وعدم الاستدلال بالقرآن أخذوا يستدلون بأقوال البشر، ومثل هنا بقوله يقول قال الأخطل، وهذا فيه بيان لعقيدة الأشاعرة، لأن هم الذين يستدلون بهذا القائل. الأشاعرة في مسألة كلام الله جل وعلا ينكرونه، ويقولون أن المقصود بكلام الله وأن الله يتكلم بمعنى أن كلام الله نفسي ليس بكلام حقيقي، وهذا التأويل، لأن الله عز وجل يتكلم كيف شاء بما شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته جل في علاه. إلا أن هؤلاء زادوا من الطين بلة، أنهم حين استدلوا على هذه العقيدة الفاسدة الكاسدة بماذا استدلوا؟ استدلوا ببيت شعر لرجل اسمه الأخطل، وبيته الشعري الذي يقول فيه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بمعنى أنهم يقولون أن هذا الشاعر يثبت على أن الكلام في الفؤاد، الكلام نفسي مو حقيقي، ما يخرج للخارج. يعني انظر، ما وجدوا دليل يستدلون به على فكرتهم إلا على قول بشر. وننظر لهذا الإنسان البشري، ماذا تظنون فيه؟ هذا الأخطل ليس بمسلم بل رجل نصراني من نصارى الشام، وكان يعلق الصليب على صدره متبجحا، وكان كثيرا ما يشرب الخمر. يعني ما وجدتم إلا هذا الرجل تستدلون بقوله في ماذا؟ في عقيدة. من الأسماء الذي ومن الصفات الذي يثبت بها الرب عز وجل سبحان الله. ولهذا حق للمؤلف أن يدعو عليهم بقوله قبحا، قبحا أي قبح الله، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. في هذا البيت أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى عقيدتين من عقائد أهل الإسلام. أولاها أولا رؤية الرب عز وجل، ورؤية الرب ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا قيد وعدي بإلى فإنه يراد النظر الحقيقي. وأيضا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وأجمع أهل السنة على هذه العقيدة، على أن أهل الإيمان سينظرون إلى الرحمن إذا كانوا من أهل الجنان. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، حقا أي بالحقيقة، حقيقة. لأن من المبتدعة من يقول نعم نحن نرى ربنا لكن لا بأبصارنا وإنما ببصائرنا، بالبصيرة. وهذا في الحقيقة إلغاء، في الحقيقة إلغاء لهذه العقيدة. ولهذا أكد المؤلف على هذا الأمر قال والمؤمنون يرون حقا، حقيقة. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث جرير إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا أي بأعينكم. فليس عندي هنا معنى مجازي أو معنى إضماري أو بمعنى النظر الذي في البصيرة، لا، يرى الرب عز وجل بماذا؟ بالأبصار. ثم قال وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمسألة الثانية مسألة نزول الرب عز وجل، فقد دلت الآثار والأخبار والأحاديث الصحاح على أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ونزول الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل في علاه. وهل نزوله يكون مع خلو العرش أم لا؟ نعم، وقع كلام لأهل السنة في هذا المقام على ثلاثة أقوال. والقول الصحيح هو قول أكثر العلماء على أن نزوله من عدم خلو العرش منه سبحانه، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله وهو مستو على عرشه. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر أي أعترف، وأوقن، فهي من العقائد التي ينبغي أن ينصاع لها المسلم والمسلمة. وأقر بالميزان وهو الذي سيكون يوم القيامة لوزن الأعمال، وهذا الميزان ثابت بالكتاب والسنة بإجماع سلف الأمة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأخبر ربنا عز وجل أن الموازين تنصب يوم القيامة. وقد أنكر المبتدعة عقيدة الميزان، ومن حججهم في هذا الباب أنهم قالوا كيف هذا، كيف توزن الأعمال، والأعمال عبارة عن أشياء معنوية، عبارة عن حسنات وسيئات، كيف توزن؟ يقال لهم عباد الله، الله على كل شيء قدير، والله جل وعلا بقدرته قادر على أن يجعل الأشياء المعنوية يجعلها إلى أشياء حسية، كما يفعل ذلك للميت إذا جاء إلى قبره يؤتى له بعمله على شكل رجل أبيض، وإن كان مسيئا على رجل أسود، ويوم القيامة إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على صورة ماذا؟ على صورة كبش، فيذبح بين الفريقين، موت أمر معنوي لكن يشكل، فالله على كل شيء قدير، فالله قادر جل في علا على أن يجعل الحسنات والسيئات والأعمال أشياء محسوسة سبحانه. ولا نذهب بعيدا عباد الله، ها نحن في الزمن المعاصر، في زمن الاستكشافات، وجدنا أن الأشياء المعنوية استطاع أهل هذا الزمن في الاختراعات والاستكشافات أن يجعل لها موازين، جعل ما يتعلق بسرعة الضوء ميزان، سرعة الضوء ميزان، الاهتزازات لها ميزان، الذبذبات لها ميزان، أشياء ما ترى ولا تسمع ولا يمكن أن تشعر بها، ومع ذلك استطاع أهل العصر أن جعلها موازين. صح، راجع يا عبد الله ما ذكروا علماء الكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا، موازين ظهرت. إذا استطاع البشر على تحويل أشياء معنوية إلى حسية توزن، فسبحان الله يستصعب هذا على رب العباد جل في علا. إذن لا ننكر الميزان، فالميزان ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأقر بالميزان. وهل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ وقع الخلاف بين أهل العلم، قيل أنه ميزان واحد الله أعلم به وبعظمته، تجمع عليه الأمم قاطبة في وزن أعمالها. وقيل لا، بل لكل أمة ميزان، وقيل لا، بل لكل شخص ميزان. هذه أقوال ثلاثة عن من علمائنا حول هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. المعتقد الثاني العقيدة في صحة ثبوت الحوض، وهو الحوض المورود، والحوض في لغة العرب بمعنى مجمع الماء، بمعنى مجمع الماء، هذا معنى الحوض. وأهل السنة يثبتون الحوض لما ثبت من السنة المتواترة، لما ثبت من السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثبت الحوض، وذكر الشيء الكثير عن صفاته، فهو طوله وعرضه شهر في شهر، طوله وعرضه شهر في شهر، وله أواني، وآنيته كعدد نجوم السماء، وأن هذا الحوض من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، بل في رواية من شرب منه شربة لم يسود وجهه أبدا أبدا. وهذا الحوض كذلك من صفاته أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وهل هذا الحوض هو الكوثر؟ هل هذا الحوض هو الكوثر؟ الصحيح لا، الصحيح لا، فالكوثر شيء والحوض شيء بدلالة اللغة، لأن الكوثر نهر، الكوثر نهر، وأما الحوض فهو مجمع الماء، فالأول جاري والثاني مستقر، فهناك الكوثر وهناك الحوض، لكن هناك علاقة بينهما، وهو أن يخرج من الكوثر ميزابان يصبان في الحوض، يصبان في الحوض. قال رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناجي وآخر مهمل. كذلك بعدما انتهى المؤلف مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر بمسألة الميزان والحوض، والذي قال: أرجو بأني منه ريا، الري وهو ماذا؟ وهو الشبع، وضده العطشان، ريا أنهل أي أشرب منه. قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم. هنا أشار إلى مسألة الصراط، الصراط، والصراط دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما في قول ربنا عز وجل: وإن منكم إلا واردها. والصراط في اللغة العربية يطلق على الطريق الواسع المستقيم، هذا معنى الصراط لغة، الطريق الواسع مستقيم، مستقيم. لكن شرعا ما الذي نعنيه بالصراط؟ هو جسر، جسر ممدود على متن جهنم، جسر ممدود على متن جهنم، يعني أن جهنم تكون في الأسفل، في الأسفل، وهذا الصراط وهو جسر يمد من فوقه، من فوقه. طب قال هنا: وكذا الصراط يمد. طب يمد من أين إلى أين؟ الصراط يمد من جهة إلى جهة، يكون عبره العبور. السؤال: عبور من أين إلى أين؟ هنا الجهة الأولى هي ما تكون من عرصات القيامة وساحة الحشر، من ساحة الحشر وعرصات القيامة، هنا يكون المرور عليها عبر الجسر وجهنم أسفل إلى هنا. ما هنا؟ هنا ساحات الجنة، ساحات الجنة، والتي بعدها الجنة. ولهذا يعد الصراط آخر منزل من مزال أهوال القيامة، الصراط يعد آخر منزل من منازل أهوال القيامة. طبعا هناك البعث، هناك النشور، هناك النفخ، هناك الموازين، هناك نصب الدواوين، هناك تطاير الصحف، هناك هناك الظلمة، لكن آخر شيء الصراط، آخر مرحلة جهنم من أسفل. ولهذا يكون في الطرف الثاني الملائكة والرسل يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لأنها آخر مسألة ومنزلق، من نجا نجا، وكما سيأتي معنا. فقال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فوق متن جهنم. وهنا شغب بعض المبتدع يقول: كيف هذا؟ وعن هل معنى أهل التوحيد يعني أهل الصلاح وأهل الجنة يمرون فوق جهنم؟ نعم يمرون، لكن مرور، وإن منكم إلا واردها، لكن مرور أهل الصلاح كما جاءت في الأحاديث كيف يكون مرورهم؟ ما يشعرون بشيء، لأن منهم من يمر كماذا؟ كالبرق، كالبرق، ومنهم كلمحة البصر، منهم كجاويد النخل، ومنهم من يجري جريا. ثم بعد ذلك تتقاصر الهمم في العبور على قدر الأعمال، على قدر الأعمال. ومن باب الفائدة، الصراط إخواني في الله ما يمر عليه إلا أهل التوحيد فقط، من أهل الملل كلهم، أهل التوحيد من أمة الإسلام، أهل التوحيد من أمة موسى، أهل التوحيد من أمة عيسى، أهل التوحيد من أمة يوسف، من جميع الملل يمر أهل التوحيد. ما يمر منه أهل الكفر ولا أهل النفاق، هؤلاء قد تم التخلص منهم في أهوال القيامة السابقة، قد تم التخلص منهم، إنما المرور لأهل التوحيد. ومع ذلك هل كل من مر يسلم؟ الجواب لا. فقال المؤلف: فمسلم فمسلم ناج وآخر مهمل، أي هناك من يسلمه الله ويمر في هذه المرحلة الأخيرة، ومنهم نسأل الله السلام والعافية من يسقط مهمل، أي يترك فينزلق عن الصراط ويسقط، ويسقط إلى أين؟ إلى متن جهنم، يسقط إلى متن جهنم. نعم، هذا يقع وإن كانوا كلهم من أهل التوحيد، لكن أهل التوحيد يتفاوتون في الأعمال، منهم من تسعف أعماله إلى الجري، ومنهم لا تسعف أعماله فيسقط إلى النار، لكن إلى طبقة الموحدين، إلى طبقة الموحدين. وأما حقيقة النار، أو أقول آسف، حقيقة الصراط، الله أعلم بحقيقته. نعم، قيل أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا على بعض الآثار المروية عن السلف من بعض الصحابة، ومنهم من يرى لا، أن الصراط هو ماذا؟ طريق واسع عظيم جدا تمر عليه الأمم والخلائق، وهؤلاء اتكوا على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي، فالخلاف حاصل في معرفة ماهية الصراط. قال رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار ذكر كذلك مما يعتقده أهل الإسلام يكون من عقيدة الإيمان بالجنة والنار. قال: والنار يصلاها، أي النار الذي أعدها الله في يوم الآخر، وهي دار أعدها الله للعصاة. والنار يصلاها، يصلاها بمعنى يدخلها، بمعنى الدخول. يصلاها الشقي بحكمة، بحكمة أي بحكمته عز وجل، فالله هو الحكيم، فالله هو الحكيم، حكيم إما من الإحكام وهو الإتقان، أو أن الله حكيم مأخوذ من الحكمة وهو حكيم، مأخوذ من الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها لأغراض أو لأشياء لغايات حميدة، فالله لحكمته يدري ويعلم من الذي يستحق النار، من يستحق النار سبحانه وتعالى. قال: والتقي، قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والتقي هو من اتصف بالتقوى، من اتصف بالتقوى، وهو من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بالأعمال الصالحة، فهذا وعده الجنة، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفيها بيان على أن الجنة والنار يكون دخولها بسبب الأعمال، بسبب الأعمال، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأشار المؤلف إلى الأعمال، إن كنت شقيا من أهل الشقاوة فالنار موعدك، وإن كنت تقيا من أهل التقى فأنت من أهل الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هنالك ويسأل. في هذه المسألة إثبات للحياة البرزخية للحياة البرزخية وما يكون في القبر، ولكل حي عاقل في قبره، وحياة الإنسان في قبره تعود على مسألتين اثنتين. المسألة الأولى فتنة القبر، وهي السؤال الذي ما منا من أحد إلا وسيسأل عنه في قبره، وهي فتنة القبر. والأمر الثاني يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النيران. فقال: لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه. الذي يكون معك في قبرك عملك. لهذا جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الميت تبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى عمله، يبقى عملك معك فقط. وأشرنا إلى الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء على أن المحسن تأتيه أعماله على شكل رجل أبيض، يقول له: أبشر أنا عملك الصالح، هذا الذي ينفعك، هذا الذي ينفعك في قبرك يا عبد الله، ما يكون من أعمالك الصالحة، أو يضرك ما كان من أعمالك الفاجرة. قال: يسأل عمل يقارن هنالك، ويسأل يتم السؤال. ومن ذا الذي يسألك؟ يسألك ملكان كما جاء في الصحيح، يسألانك ينهرانك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وجاء في خارج الصحيح أن أحدهما منكر والآخر نكير، وقد وقع الخلاف بين العلماء في صحة هذه التسمية، لكن جماعة من المحدثين على صحة التسمية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مختتم هذه المنظومة المباركة، قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اسم إشارة. إلى ماذا يشير الناظم؟ يشير إلى ما مضى من ذكر المنظومة، ما سمعته مني من هذه الأمور والمعتقدات والأفكار والآراء، هذا ما به اعتقاد الشافعي ومالك إلى آخره، أي هذا اعتقاد أئمة الإسلام، اعتقاد أئمة الإسلام. هذا أي ليس هذا معتقدي أنا، حتى لا يقال أن هذا كله محض افتراء أو أن هذا محل اجتهاد من شيخ الإسلام، لا. وكما قال أحيل إلى نقالها، هذا ليس مني، هذا من غيري، هذه عقيدة الشافعي بحنيفة ومالك وأحمد. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت لم يراع الترتيب، ما راع الترتيب الزمني، والترتيب الزمني يكون كالتالي: فأول الأئمة أبو حنيفة رحمه الله، ثم من بعده مالك، ثم من بعده الشافعي، ثم في آخرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهؤلاء الأئمة يا عبد الله هم نجوم السماء في الدنيا ولأهل الأرض، وما منهم أحد اندس أو تلبس ببدعة، فما منهم رافضي ولا منهم خارجي ولا منهم باطني ولا منهم معطل ولا منهم ممثل ولا مجسم، كلهم على جادة السنة ولله الحمد والمنة. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، في إشارة إلى أن من علامات التوفيق يا عبد الله أن تلازم سير العلماء الكبار ممن رسخت أقدامهم في الإسلام، فعليك بهم. ولهذا قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، أنت موفق. واجعل هذه القاعدة عامة في كل زمان ومكان، أنك تستمسك بخطى العلماء الكبار. وفي هذا كذلك بيان على أن العبرة باتباع منهجهم لا باتباع آحادهم، فما منهم من أحد معصوم، لا، إنما العبرة. لهذا قال: فإن اتبعت سبيلهم، السبيل الذي ساروا عليه، لأنك تجعل أحد منهم هو الذي تمشي وتوالي وتعادي عليه، وتجعله هو ماذا؟ الذي هو تقلده، تكون مقلدا له في أقوالك وأفعالك، لا، لا تقلد، وإنما خذ بسيرتهم ومسلكهم الذي ساروا عليه، هذا الصراط الذي ساروا عليه هذا الذي ماذا تكون فيه العصمة. أما الآحاد والأفراد والأعيان والأشخاص فليسوا بمعصومين. وفي هذا البيت كذلك التحذير من البدعة، قال: وإن ابتدعت فما عليك معول. إن ابتدعت أشار إلى خطورة البدعة، وأن من أعظم ما يصدك عن الهداية الابتداع في الدين، وكذلك التعظيم للمبتدع الضالين. بل أجمع العلماء على أن فعل البدعة والوقوع في البدعة أعظم من الوقوع في المعصية. وفي ذلكم: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، على أن من أعظم ما يخالف سبيل المؤمنين سبيل البدعة. ولهذا ما تجتمع أبدا سنة وبدعة، ما تجتمعان أبدا، فهذا طريق وهذا طريق. هذا يا أخواني في الله خلاصة ما أذكره في هذه المنظومة المباركة وفي هذا المجلس العلمي، والذي حرصنا فيه على الاختصار والإيجاز قدر الإمكان من غير إخلال، وإنما إشارة إلى فك العبارات وإلى ذكر المعنى العام لكل بيت من الأبيات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام نشكر كل من كان له مساهمة في مثل هذه الاجتماعات المباركة وفي هذه اللقاءات الطيبة، وأخص بالذكر أهل هذا المسجد، مسجد ابن عباس، الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهله ورواده والقائمين عليه بما يتحفون به بين الفين والأخرى بمثل هذه الأنشطة المباركة. فنسأل الله عز وجل أن يكلل مساعيهم إلى كل خير. وفق الله الجميع لكل ما يحبه ويرضى. وهلا إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نشكر لشيخنا المبارك الفاضل أبي هاشم جمال بن سرور على هذه الكلمات المباركات النيرات الطيبات في التعليق على هذه المنظومة في هذا المجلس المبارك، الذي هو المجلس الثاني من مجالس برامج المجالس أو برنامج المجالس العلمية، والتي يقيمها مشايخنا الفضلاء الكرام مشايخ دار الحديث بالشفر في هذا المسجد. إن شاء الله تعالى نلتقي إلى مجلس آخر في الشهر القادم بإذن الله. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.